Hayır. وهذا لا ينافي الغبطة، غبطة من الكرة في الحديث، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويقضي بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. في الحديث الآخر أيضا، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء أطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. أي لا حسد هنا بمعنى لا غبطة، والغبطة تختلف عن الحسد. الحسد أرسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسم، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. يعني أرسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسم. الحسد ما هو؟ الحسد هو أن يحب أحد زوال نعمتي عن أحد آخر، بحيث لو أمكنه أن يزيلها بيده لفعل، بحيث أن لو أمكنك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. وأما الغبطة فهو أن يتمنى أن يحصل له من الخير مثل ما حصل لأخيه، تمنى أن يحصل له من الخير مثل ما حصل لأخيه، وهذه الغبطة محمودة. لهذا في حديث الترمذي صحيح، خير الناس رجل أعطاه الله علما ومالا فهو ينفقه في وجوهه، ورجل يتمنى لو أعطي مثل ما أعطي فلان فيفعل به مثل ما فعل فهو بمنزلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن الغبطة أن تتمنى المشاركة، تتمنى مشاركة أخيك، أن تشاركه في منزلته. وأما الحسد فهو أن تتمنى زوالها. يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه من خير الدنيا والآخرة، بغي أن يحب لأخيه من خير الدنيا والآخرة. وأخيه الجمهور قالوا لأخيه المسلم، وقال النووي لأخيه الإنسان. أنا حتى يتمنى للكافر أيضا الهداية، تمنى له ما يحب منه هو من الجنة ومن النجاة من عذاب الله، يتمنى له الهداية. لكن لا يتمنى له النعم الدنيوية، لأن النعم الدنيوية تزيده بالمعصية، إنما يتمنى له الهداية. أنتم بكافرين أو فاجرين، أقوى بها على الأذى ويشتري فيها يجوز مرض الضرائر أبعده من يرى تؤن عاشر. بل إن الكافر يجوز الإنسان أن يحسده على نعم دنيوية وأن يتبنى إزالتها عنه، لأنه يستعين بها على المعصية. وكذلك الفاجر إذا استعان بنعمة معينة على المعصية فيجوز تمني زوالها حتى لا تعينه على المعصية. نعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى على أذى المسلمين ويشتري عليهم، فيها يجوز مرض الضرائر أبعده من يرى تؤن عاشر. الذي يحب لنفسه ما يحب، معناها الذي يحب لنفسه من أصناف الخير. وهذا هو كمال الأخوة، إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. ولا بد من تدريب النفس على ذلك، فلا يمكن أن يحصل ذلك للوهلة الأولى، لأن الإنسان بطبعه مجبور على حب نفسه ومجبور على حب الاستعلاء على الناس، لا بد من تدريب النفس على ذلك، وذلك بمعرفة أن حبك لأخيك الخير ترفع به درجتك. فمجرد أن تنوي لأخيك الخير وتتمناه له وتفرح به، هذا يرفعك أنت عند الله درجات، فهو لا يحط من منزلتك ولن يسبقك به أخوك، بل سترتفع أنت به درجة. قال الفضيلة إن حال الإنسان في الغالب من طاعته لله واهتمامه بأمره ليس فيها القيام بحق الله، فلا من سوء الأدب مع الله أن تتمنى لعبد من عبد الله حالا دون حالك وهي ليس فيها القيام بحق الله، فمعناه أنك تتمنى لعبد آخر حالا تخل بحق الله وأنت عندما تتمنى لأخيك الخير فإنك تتمنى لخالقك أن يقام بحقه على أكبر وجه، لأن الخير الذي نعنيه هو الخير المعين على الطاعة، هو العلم النافع، هو الهداية، وما كان من الخير المعين على الطاعة، خير من أصناف الخير المعينة على الطاعة، سواء كانت دينية أو دنيوية. فمن مقتضى العبودية أن يكون الإنسان حريصا على أن يعبد خالقه أتم العبادة ولو لم يعبده. إذا خله بحقه على كل يكون متمنيا بصدق القيام بحقه. فأنت مثلا إذا أحببت شخصا ولم تستطع أن تقوم بما يريد وما يحب، فإنك لا شك أنك تكون محبا لمن يقوم بهذا الدور، من يكرم حبيبك، من يخدم حبيبك، ولله المنزل الأعلى. بل إن الإيثار مطلوب ومحمود في المسائل الدنيوية خاصة، الإيثار في المسائل الدنيوية، وهو أن تؤثر الإنسان وأن تعطيه ما عندك فتؤثره به. الإيثار المسائل الدنيوية، ولذلك حديث الشيخين أن الضيف الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد عنده شيئا لم يجد الضيف شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه أحد الأنصار ذهب به إلى زوجته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت بتنويم الصبيان وأطفأت السراج وقدمت له ما كانت ستعطيه للصبيان، وأطفأوا السراج فظن الضيف أنهم يأكلون معه وهو يأكل وحده إلى أن شبع وبات طاويين وبات الصبيان بلا أكل. وفي الصباح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنعتكم البارحة. ونزل قول الله تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي يرموك أيضا تدافع إكرمة الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو الماء، كل منهما جريح حتى ماتوا جميعا لم يشرب أحد منه. يوم يرموك تدافع الخيار الماء حتى دار فيهم ودار كأس المنية، وهم إكرمة وابن هشام وابن عمرو الآية بقوت صبية ضيف الرسول آثر الأنصار بقوت صبية ضيف الرسول آثار الأنصارية آثار بقوت صبية ضيف الرسول صاريان من نقول وأما الإيثار بمحض القرب فكره أو حرم له فاجتنبي. أما الإيثار بمحض القرب فلا يجوز، كان يؤثره بالصف الأول فيتأخران، أو يؤثره بالموت في سبيل الله فيتأخر عنه ويتركه ويموت ولا يتقدم نحو العدو، الإنهار في القرب المحضة لا يجوز، إما نهي عنه إما على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. لأن الإيثار فيها إخلال بتعظيم الله تبارك وتعالى، وإخلال بما طلب الله تبارك وتعالى من التنافس في الخير، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي ذلك فليتنافس المتنافس. الإيثار في القرب لا يجوز إما على سبيل الحرمة وإما على سبيل الكراهة. هذا الحديث إذن يقتضي أن نطهر أنفسنا تطهيرا كاملا من أمراض القلوب، في الحديث من أحب في الله وكره في الله، من أحب في الله وأبغض في الله، قد استكمل الإيمان. في بعض روايات هذا الحديث لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي بعض لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي بعضها صيغة لا يستكمل الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الرواية مفسرة للحديث، مفسرة لهذا الحديث اللي هي رواية لا يستكمل. والحديث الآن الرابع عشر، عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. مسعود سبق ترجمته قال في بعض الروايات بعض روايات الحديث رواية البخاري لا يوم أحدكم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي أيضا رواية في السنن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم ورجل قتل عمدا فعليه القول ورجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل و ظاهر هذا الحديث الحصر ولكنه من باب القصر الإضافي لأن فيه مسائل أخرى يقتل بها هذه الثلاث واللواط والنكاح لمحرم سحر ومن للبغي راح ومن أتى بهيمة ومن أتى بهيمة والصائل وتارك الصلاة أيضا يقتل يقتل لأجلها كلها اللواء يقتل لأجله ونكاح المحرم من نكح أخته وعمته وخالته أو محرمه ونكاح لمحرم والسحر الساحر هذا على قول جماعة نكاح المحرم على قول جماعة من العلماء أن يقتل واللائق وكذلك الساحر قال جماعة العلماء والبغاة الذين خرجوا عن الإمام العادل ويجب حينئذ أيضا الخروج أن يعان عليهم إذا كان الإمام عادل سئل مالك عن الإمام إذا خرج عليه بغاة والبغاة تقال لجماعة ذات شوكة ولها السلاح ذات قوة ولها السلاح تحارب الإمام بالسلاح سئل مالك عن الإمام إذا خرج عليه بغاة هل يقاتل معهم قال إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز هذا المعنى أن ظلمه أحد الفقهاء المالكيين فقال والسعي مع فسقة البغاة والسعي مع فسقة الولاة يحرم إن ساروا إلى البغاة والسعي معهم واجب ان معروف سعيهم الى الذين كفروا. السعي مع فسقة الولاة يحرم ان ساروا الى الغواة. والسعي معهم واجب ان معروف سعيهم الى الذين كفروا. على الولاة الفاسقين اذا كانوا إذا كان القتال الكفار يجب أن يخرج معه، وإذا كان القتال الخارجين على الإمام وعلى الوالي فلا يجوز.